يعلموا ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وفي مطلع هذا الفصل المبارك أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله المشاهدين وحيا الجميع.
وفي أولى حلقات سلسلة مادة التفسير سنتكلم بإذن الله عن نبذ مختلفة من تفسير القرآن وعن أمثلة متعلقة بأنواع من علوم القرآن بإذن الله. شيخنا، لو تكلمتم عن تعريف القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكون الكلام كما اتفقنا وكما ذكرت عبارة عن فوائد متفرقة في التفسير وعلوم القرآن الكريم وفيما نقله بعض العلم ما يتعلق بالآيات أو الأحاديث وما شاكله. وهذا المنهج العلمي أو هذا الكلام بهذه الطريقة منهج مألوف عند أهل العلم، يعني الفوائد المتنوعة سواء كانت في فن معين أو في فن مختلفة ما أمر مألوف ومنهج معروف عند أهل العلم. ولعل من يشاهد ويسمع يتذكر كتاب من قيم الفوائد أو بدائع الفوائد، وهناك كتب في علم الحديث رواية ودراية تتعلق بجمع أنواع من الفوائد سواء فوائد في رجال الإسناد عند المحدثين أو في العلل أو في المتون، وعند المفسرين ما يتعلق كما إن شاء الله سننقل من كلامهم جميعا ما يتعلق بعلوم القرآن الكريم أو بتفسيره أو ما يتبع ذلك. ما ذكرت أولا عن القرآن الكريم، عن تعريف القرآن الكريم، يقولون كل كلام مقروء فهو قرآن، هذا واللغة كما قيل واسعة. وأما التعريف الاصطلاحي يقول بعضهم التعريف الشرعي أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام منزل غير مخلوق معجز محفوظ من التحريف والتبديل، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. هذا تقريبا تعريف لما ذكرها العلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وهناك تعريف لكن لعل هذا إن شاء الله تعالى من أجمعها. نعم.
لو ذكرتم الشيخ حسن الله عليكم نبذة عن الكتب السماوية.
يقول بعض أهل العلم أرسل الله رسلا أخبرنا عن بعضهم وذكر في كتابه الكريم أنه قص بعضهم ولم يقص البعض على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: كذلك أخبرنا الله عن كتب سماوية نزلت، منها كتاب صحف إبراهيم، جاء في الآية الكريمة صحف إبراهيم وموسى، ومنها كتاب التوراة المنزل على موسى عليه السلام. والفائدة يا شيخ عبد الرحمن، ذكر بعضهم أن معنى التوراة البشارة والتعليم، وهناك الإنجيل على عيسى عليه السلام، وهناك الزبور في قوله جل وعلا: وآتينا داود زبورا. وقد جاء في مطلع سورة آل عمران ذكر الكتب الثلاثة: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. نعم.
أحسن الله إليكم. طيب ما الفرق بين القرآن وهذه الكتب؟ أحسن الله إليكم.
ذكر أهل العلم فروقا، من هذه الفروق أن القرآن الكريم معجز في نظمه، ولهذا تحدى الله تعالى في القرآن الكريم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم آية التحدي الثاني كما سماها العلماء أن يأتوا بعشر سور مثله، والثالث أن يأتوا بسورة واحدة. ولهذا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أي الآية لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فأتوا بعشر سور مثل مفتريات ثم سورة واحدة. فالقرآن معجز في نظمه بخلاف الكتب السابقة. فرق ثاني، قالوا أن القرآن محفوظ من التحريف والتبديل، ولهذا قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الكتب السابقة جاء التحريف والتبديل والتقديم والتأخير إلى آخره. وذكروا فرقا ثالثا ولبعض أهل العلم عليه تحفظ، يقولون أن القرآن الكريم نزل مفرقا، وقرآن فرقناه لتقرأه الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا، بينما الكتب السابقة قالوا عهد الأولون أنها لا تنزل إلا جملة واحدة في سورة الفرقان في قوله جل وعلا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذه بعض الفروق التي أذكرها الآن.
في سؤال الشيخ حسن لكم متعلق قد يكون بالسؤال الأول من وجه، ما هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟
القرآن الكريم اشتركان في أنه يقال في أولهما قال الله تعالى، ولهذا يقول العلم مصطلح الحديث، الحديث القدسي يصدر بقال الله تعالى أو يقول الله تعالى أو فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من عادى لي وليا أنا عند ظن عبدي بي إلى آخره. ومن الفروق بينهما أولا أن الفرقان أن القرآن معجز في لفظه ونظمه بخلاف الخبر القدسي. ثانيا القرآن كله متواتر من أوله إلى آخره، بينما القدسي فيه المتواتر وفيه الأحاد ودخله الضعيف والموضوع والمكذوب من الرواة الكذبة. أيضا فرق ثالث أن القرآن بكل حرف يقرأه القارئ له 10 حسنات بخلاف الخبر القدسي. وفرق الرابع أن القرآن متعبد بتلاوته بخلاف الخبر القدسي. هذه بعض الفرق.
أحسن الله عليكم شيخ، ما معنى السورة؟
في كتب علوم علم القرآن ذكروا للسورة أكثر من معنى، فمنهم من قال بأن السورة بمعنى المنزلة، ومنهم من قال بأن السورة كما أن السور لبنة إلى لبنة كذلك السورة كلمة إلى كلمة، وقال بعضهم أخذت من سور المنزل أو سور الحصن لأنه يحمي بإذن الله أهله. كذلك القرآن الكريم السورة إذا قرأ الإنسان وعمل بها تحميه بإذن الله. أيضا قالوا بأن السور من الرفع والعلو، كذلك السورة ترفع صاحبها إذا علمها وعمل بها.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخ. يعلم الجميع أن السور فيها مكي ومدني، فما هي علامات المكي؟
فيه ضوابط. أنا أقول لمن يقرأ القرآن الكريم كل سورة تقرأها فيها كلمة كلا كلا فهي مكية، يتذكر حرف الكاف كلا مكي. ولهذا يقول الناظم ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما وليست من القرآن في نصفه الأعلى، يعني يقول أن كلمة كلا لم ترد في سورة مدنية وليست من القرآن في النصف الأول إلا هو من سورة تقريب الفاتحة إلى نصف أو إلى الكهف، ليس فيها ذكر كلا إنما في السور الأخرى. وعلامة أخرى كل سورة يقرأها القارئ ويمر بسجدة فهي سورة مكية. وأضف إلى هذا كل سورة يقرأها القارئ مبدؤها بحروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام راء حاميم إلى آخره فهي سورة مكية باستثناء البقرة وآل عمران. وأيضا قالوا كل سورة فيها قصة آدم عليه السلام وإبليس فهي مكية، استثنوا من ذلك فيما أذكر سورة البقرة. هذه بعض علامات السور المكية.
شيخ حسن الله عليكم، الأعراف في الجزء الأعلى هل هي مكية أو مدنية؟
لا الأعراف مكية.
إيه أو على حسب كلام الناظم يقول
كلا
إيه
ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما، يعني يقول أن سورة كلا أن كلمة كلا لم تنزل في سورة مدنية وليست من القرآن في نصف الأعلى.
أحسن يعني كلا
لم ترد كلا في سورة في النصف الأعلى في 15 جزء الأولى من القرآن الكريم. ومن باب الفائدة هنا يا شيخ عبد الرحمن، بعضهم تكلف وجمع حروف القرآن الكريم ثم وضعوا عند الحرف اللي يعتبر كما يقال لسان الميزان اللي في نصف القرآن، وضعوا عند الآية التي فيها أظنها وليتلطف اللام الثانية في كلمة وليتلطف الكهف، وذكر بعضهم أن القارئ إذا وصل إلى هذه الآية يقف ويدعو، يقال مثل هذا القول وهذه العبارة وهذا الأمر تعبدي تحديد مكان معين أو سورة معينة أو آية معينة بذكر معين لا يكون إلا بدليل شرعي. نعم شيخ.
يا شيخ لما ذكرتم آيات القرآن ما حكم التفسير بعدد الآيات؟ و
ظهر قوم في جاءت كتب في الأخير في بالذات يبدو في الزمن الأخير يعني تعنى بالأعداد وحسابات رياضية مقدمات لها نتائج، هذا أمور في الواقع فيما يظهر كله تخرصات، ولو كان خيرا لسبق عليه الصحابة رضي الله تعالى وهم أحرص الناس على اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من نقل لنا الشريعة وحفظوها وكانوا حقا أصدق أمناء بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومع ذلك ما عرف أن أحدا منهم جعل لهذه الأعداد يعني مقدمات ونتائج واستنتاجات أن هذا يكون كذا وهذا يكون كذا، هذا كله في الزمن المتأخر، ومع الأسف الشديد يلقى له رواجا بين الناس، والسبب أن الناس كلما كثر الجهل فيهم كلما كان تقبل يعني مثل هذه الأمور أكثر رواجا عندهم.
السلام عليكم، لو ذكرتم لنا شيخنا علامات السورة المدنية.
يقولون لما استقرت دولة الإسلام في المدينة وكما يقال وضعت الحرب أكثر أوزارها كان للعلامات السورة المدنية علامات، منها الآيات التي فيها أحكام الفرائض أحكام العبادات أحكام الزكاة إلى آخره، وأيضا مما ذكروا فيها التي فيها ذكر المنافقين، النفاق كان في المدينة أما في مكة فكان كما يقال معدوما أو قليلا، فهاتان العامتان علامة أحكام حتى الجهاد يعني في المدينة جاءت أحكام الجهاد والغنائم وتقسيم الغنائم وما يتبعها ومعاملة الأسرى، كل هذه كانت أو علامات على السور المدنية.
أحسن عليكم شيخنا، يشتمل القرآن على أحكام ومواعظ وقصص، فما أنواع هذه القصص؟
علوم القرآن، كتب علوم القرآن والحمد لله وافرة وكافية، وقد استفدت منها بأن أنواع القصص في القرآن على أقسام ثلاثة. الأول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع قومهم، من قرأ سورة الأعراف رأى أخبار بعض الأنبياء، كذلك في سورة الشعراء سورة الصافات بحسب طول الآية وقصرها، فهذا نوع الأول، النوع الأول قصص الأنبياء عليهم السلام مع قومهم. النوع الثاني قصص الرسول مع قومه كما في سورة الأنفال والتوبة، أخبار عن يعني الصحابة وأخبار عن من نافق ومنهم من يستمع إليك ومنهم. والنوع الثالث قصص أناس ليسوا بأنبياء، مثل من؟ مثل قصة أصحاب الكهف أصحاب الجنتين وهلم جرة. نعم شيخ.
لو ذكرتم لنا فضيلة الشيخ بعض فوائد هذه القصص.
في قوله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهذه أعظم غاية، لكن يا شيخ هناك تنبيه قرأته للسخاوي أظن في كتابه الإعلام بالتوبيخ من ذمة التاريخ، أظن يقول من ظن أن القصة في القرآن كما هو حيث سمر تقطع بها المجالس فهذا يعني جهل وضلال، وإنما المراد من ذكر القصص أو من الحكمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلب من ابتلي، وأن الأنبياء وأن النبي عليه السلام قبله قد ابتلي فاحتسبوا وصبروا، فالثبات أو تثبيت الرسول بأخبار من قبله من أعظم حكم سرد القصص، ولو لم يكن إلا هذه لكفت. وأيضا ذكروا تصديق الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، فإذا جاءت القصص عن هود عليه السلام عن نوح عليه السلام ودعوتهم وكيف تحملوا وكيف صبروا، هذه تؤكد صدقهم وصبرهم واحتسابهم. نعم شاء
أحسن عليكم، الحكمة من تكرار القصة؟
كلام البشر إذا أعيد في الغالب يمل ويسأم من سماعه، لأن يتبين الأمر في أول شيء في أول سرد الحكاية في الغالب يفهم المراد. أما في القرآن الكريم فقد ذكر أهل علوم القرآن أن تكرار القصة في القرآن الكريم له حكم. من الحكم أن قد يأتي في بعض السرد في سورة تفصيل لما كان مجملا في سورة أخرى، تأتي أحداث في هذه السورة زيادة على ما كان في السورة الأخرى. وذكروا أيضا إظهار بلاغة القرآن الكريم، وهذا من إعجازه. يعني لو أن واحدا ذكر قصة ثم أعادها غدا وبعد غد وبعد غد يمل، حتى أن السامعين قد يقول يكفي ما سمعنا. لكن في القرآن لا، تعيد الآية، تأتي القصة في سورة الأعراف ثم تقرأها في سورة الصافات ثم في سورة يونس ثم في سورة هود، وتجد أن هناك تغايرا وأن هناك فوائد تزيد على ما سبق أو تؤكد ما سبق.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا، لو ذكرتم لنا بعض آداب تلاوة القرآن.
كتبت هنا بعض ما ذكر أهل العلم، وهي ليست واجبة لكن من باب كما يقال فضائل الأعمال ومستحبات التي تعين. منها أولا أن يكون الإنسان على طهارة، حتى لو كان على طهارة يعني على حدث أصغر له أن يقرأ القرآن الكريم. حتى ذكر العلم أن من عليه العذر الشرعي لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، واحتجوا من ضمن ما احتجوا بقول رسول الله عائشة لما أتى العذر افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن ويسبح إلى آخره. فأن يكون على طهارة إن تيسر، قد جاء في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأدب الثاني الاستياك، جاء في الحديث طيبوا أفواهكم بالقرآن فإنها طرق القرآن حسنه بعضهم. الثالث الاستعاذة، أن يستعيذ بالله في بدء قراءته، والاستعاذة لها صيغ متنوعة، أعوذ بالله السميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلى غير ذلك. الرابع يستحب بعض العلم إذا كان سيقرأ من أول السورة أن يبسمل، وإن كانت القراءة غير أول السورة فلا حاجة البسملة، والأمر هذا يعني محل يعني كما يقال استحسان. فلو أن أحدا قرأ وبسمل في وسط السورة لا يثرب عليه أو لا يؤثر، لكن يقال الأفضل هكذا قالوا. الأمر أيضا أمر آخر التدبر والتأمل فيما يقرأ. يعني جاء في شيخ عبد الرحمن في مقدمة سورة المزمل أظن في تفسير البغوي أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لا تنثروه نثر الرمل، يعني أثناء القراءة، ولا تهدوا هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إذا قرأ الإنسان تدبر وتأمل. وهنا مما ينبغي يذكر أن القراءة يا شيخ أنواع. من يقرأ فيه قراءة اللي هي قراءة البحث العلمي، شخص يريد كلمة في سورة فيتصفح الصفحات بسرعة لأن قصده الوقوف على هذه الكلمة، وآخر يبحث مثلا عن كما يقال اسم نبي عليه السلام في مثلا سورة كذا فيقرأ أيضا لاستخراج الآيات التي فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لا، يقول أنا سأقرأ بالحدر لأكمل حزبي، هذه كلها لا مانع. وقسم آخر يقرأ بترسل وتؤدة ليتأمل ويعتبر. وأيضا من آداب التلاوة تحسين الصوت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالأذان وهو الأذان قال صلى الله عليه وسلم ألقيها على بلال فإنه عند منك صوتا، وإذا سمع الناس صوت المؤذن وصوته ندي يزيدهم يعني سبحان الله حبا ومبادرة للمسجد، أو بمعنى آخر يزدادون راحة لهذا النداء. كذلك الإمام إذا كانت صوته نديا تلاوته متقنة يزيد الجماعة في حرصهم على صلاة خلفه. وإن أذنت لي يا شيخ عبد الرحمن هنا أمر وإن كان عارض كان عارضا لكن أحب ذكره. بعض الأئمة أو بعض من يصلي بالناس يحبب الناس للصلاة، حسن التلاوة، التنوع في التلاوة، و يعني إعطاء القرآن حقه من التأني والترسل فيه. في المقابل بعضهم يكثر من ترداد الآية في الصلوات أو السورة، يعني يقرأ السورة مثلا في اليوم في الأسبوع 4-5 مرات. هذا التكرار أو يعد مقاطع مكررة، هذا التكرار يجعل الصلاة عند بعضهم يعني عادة، أو يفقد فيها خشوعها، أو بمعنى آخر ينتظر بس متى ينتهي عند المقطع هذا حتى يكبر وتنتهي الصلاة. لكن إذا نوع الإمام وأحسن تلاوته يكون هذا من أسباب جلب الخشوع للمصلين. نعم يا شيخ.
ذكرتم شيخ أحسن لكم أثر ابن مسعود في
التلاوة.
نعم. وذكر عن بعض السلف الختم في ليلة وكذا، يعني ما الجمع أحسن؟
ما في، لا يصار إلى جمع كما هو عند الرسوليين إلا عند التعارض، ليس هناك تعارض. يعني كل إنسان كما تقدم في تقسيم القراءات يقرأ حذرا ليختم حزبه، فيقال هذا عرض أن يأتي أحيانا شخص ختم القرآن في ليلة في السنة مرة في السنتين مرة، لا مانع، من باب أولا مراجعة الحفظ وأيضا الأجر لكل حرش حسنات وتقويم اللسان. لكن شخص أيضا بعد يقال هنا الناس اعتبارات، بعضهم ما شاء الله يقرأ آية سريعا ويستخدمها أحكاما، وبعضهم يقرأها بتؤده وقد لا يوفق في ما سبق. فهنا باعتبار الفكر، باعتبار النظر، باعتبار تدبر، لكن كما يعني كما يقال القاس المشترك في التلاوة في التدبر أن يقرأ الأصل القراءة بالترسل والتأني. لكن إمام سيختم بجماعته، إمام أحب أن يراجع القرآن الكريم فيختمه في ليلة، وقد حصل من بعض السلف.
أحسن الله إليكم. لو ذكرتم لنا ثمار تلاوة القرآن.
ثمار التلاوة كثيرة، وقد ذكر أهل العلم في كتب التفسير عموما وفي كتب الرقائق آثارا كثيرة، منها أنها فيها اطمئنان للقلوب، وربنا يقول في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله وألا بذكر القلوب يطمئن القلب تبعت الجوارح، تهذيب للجوارح. ولهذا وبركة سبحان الله، وهذه قد تخفى على بعض الناس، أن من ثمار تلاوة البركة في الوقت. إذا كان طالب علم بركة في وقته في البحث العلمي في الكتابة. ولهذا يا شيخ عبد الرحمن أذكر أني قرأت في طبقات الحنابلة أو في الذيل أن أحد طلاب الحديث كان يعني يظن بوقته على أن ينفق في غير الحديث، قال فأرشدني شيخ لي إلى أن أجعل لنفسي حظا من التلاوة، وقال يعني سيبارك لك في وقتك، قال فجعلت لي حزبا من التلاوة في كل يوم، فكنت أكتب من الحديث بعد هذا الحزب أكثر من ذي قبل. فتلاوة القرآن من ثمارها البركة في الوقت، وهذا يعني يجده من قرأ وسمع وجالس من جعل الله له حظا من التلاوة. كذلك أيضا تزكية للنفوس، قد أفلح من زكها، وخير تزكية للنفس أن تزكى بطاعة الله، ومن طاعة الله أن يقرأ الإنسان كلام ربه بتدبر وتأمل. وأيضا من الثمار كما تقدم الشيخ أن بكل حرف 10 حسنات وسوى ذلك. نعم يا شيخ.
ما هي الأسباب المعينة لحفظ كلام الله جل وعلا؟
كل أمر الدعاء الدعاء الدعاء، إذا كان بقلب صادق. قيل الإمام أحمد هذه قرأتها في أيضا الطبقات في ترجمته رحمه الله، قيل له كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال دعوة صادقة من قلب عبد صادق. الدعاء في كل أمر عليك أن تبدأ بالدعاء. وأنا أخص بالذات طلاب العلم الذين يعنون يحرصون على طلب العلم أن يبدأوا إذا استطاعوا بحفظ القرآن الكريم، من ذلك أن يكون قصده في ذلك مرضاة الله تعالى. وفي شيخنا تنبيه، بعض أهل العلم يقول لا ينبغي الإغال والغلو في أمور النيات، لأن هذا قد يثبط بعض الناس وقد يتوهم أنه يكون مرائي في العمل. لكن يقال أخلص الله عز وجل وادع ربك أن يعينك على الإخلاص واستعن بالله. أن أمر ثالث ترتيب وقت في اليوم، لأنه كلما رتب الحافظ أو من أراد الحفظ وقتا يوميا ساعة أو أقل حسب يعني كل واحد له ظروف في حياته، لكن إذا رتب له وقتا من اليوم أو وقتا من اليومين وداوم عليه فهذا بإذن الله سيرى نتائج إيجابية. أمر الرابع أن قبل أن يحفظ أن يسمع أو أن يسمع الجزء الذي يحفظه على من قارئ. أحيانا بعض الفضلاء يحفظ وعلى تلاوته ويكون خطأ لفظ خطأ فترسخ في ذهنه. أذكر في سورة العنكبوت وإليه تقلبون, وهي وإليه تقلبون, لكن مع أن هذا خطأ طبعا الإنسان يحفظ دون أن يقرأ. أيضا أذكر أن أحدهم كان يقرأ وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه, حتى أني سمعت بإذني هذه أحدهم يقرأ فلا تلين كل الميل فتذروها كالملعقة. فقلت له يا أخي تأكد لو تكرمت, فقال كالملعقة. قلت لا أمر, أنا دائما يسمونها إذا حاول أن المخطي يعرف خطأه قبل أن تصوبه, هذا يكون أبلغ في نسيانها من الذهن. فقلت له تأكد, قال كالملعقة. قلت له أنا ما أسألك عنها لكن تأكد من ترتيب الحروف. فقصدي من هذا أن يسمع الجزء الذي يريد حفظه أو الحزب على قارئ, أو أن يسمعه من قارئ سواء كان تسجيلا أو مشافهة أو مقابلة. أيضا يا شيخ أن تكون النسخة, والآن طبعت مصحف ملك فهد رحمه الله أصبحت الآن شبه يعني المعتمدة في جميع المساجد. في أيضا يا شيخ من أسباب ترسيخ الحفظ أن يقرأه في صلواته. يعني مثلا شخص حفظ سورة الغاشية أو القيامة, يقال كررها في النوافل القبلية والبعدية, كررها في الفرائض إذا كنت إماما, عفوا إذا كنت مأموما, إذا كنت إمام لا مانع يعني. أحيانا أيضا في طريقة أذكر حنا صغار في حقيقة قد لا تعرف الآن وقلت, كتابة الآيات باليد, والناس كما يقال أجناس كل له طريقة, لكن كتابة الآية باليد مع تكرارها لفظا مع يعني الصلوات كذلك, أنا أعتقد إن شاء الله أنها ترسخ. وأذكر يا شيخ أني قرأت في بعض طبقات الحفاظ أن الواحد إذا حفظ متنا من المتون يذهب إلى قنطرة على جسر على نهر, وبعضهم إلى درج. أذكر في أن بعض الدرج ذكروا أنه 70 درجة, فكان يطلع الدرجة الأولى ثم يعيد محفوظه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهلم جرة حتى ينتهي. فمثل هذا التكرار يزيد الحفظ رسوخا في الذهن على تقادم الأيام. هذه أيضا نعم مما يعين على رسوخ الحفظ أو على الحفظ أيضا أن يقرأ تفسير الآيات التي قرأها, وسيأتي إن شاء الله إن أمكن في الوقت أن يقرأ تفسير الآيات التي حفظها. الحفظ مع التكرار مع الكتابة بإذن الله هذه كمسامير كأوتاد ترسخ المحفوظ. ثم أيضا ما ينبغي اجتناب المعاصي, اجتناب المعاصي. ذكر جاء أثر الضحاك رحمه الله أنه قال ما حفظ أحد شيئا من القرآن فنسيه إلا بذنب يعمله, وما ربك بظلام للعبيد. هذه بعض يعني الطرق. نعم إن شاء الله.
أحسن عليكم, بعضهم يتحمس لحفظ القرآن على الكبر, فماذا توجهونه وتنصحون يا شيخ؟
طلب العلم ليس وقفا على الصغير بل حتى الكبير, وكم من كبير وفق إلى حفظ ما لم يستطعه الصغير. والصحابة بعضهم طلب العلم على كبر, حتى ذكر لي بعض المشايخ المعتنين بعلم الحديث أن عبد الصمد شرف الدين رحمه الله صاحب الذي حقق كتاب تفسير الأشراف هكذا قيل لي طلب العلم على كبر, ومع ذلك فقد أخرج هذا السفر العلمي العظيم كتاب التحفة المزي بعناية الأطراف. فالكبير الصغير المرأة الرجل الفقير الغني ليس وقفا على شخص معين, لكن بحسب الصدق مع الله وبحسب فعل وبذل أسباب.
جزاكم الله خير. نعم. هناك في القرآن ألفاظ ونظائر, لو ذكرتم أمثلة على ذلك أحسن عليكم.
فيه كتب صدرت النظائر في القرآن الكريم, ألفاظ متشابهة أو آيات متشابهة. أذكر ذكرت ونقلت ما يتعلق بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين جاء في سورة التكاثر، وحق اليقين في سورة الحاقة، مثل الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. يقرأ الإنسان فيقول هذا صبر جميل وهذا صفح جميل وهذا هجر جميل، ما الفرق؟ أذكر أني قرأت في كلام الشيخ الإسلام تيمية قال: الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. مثل عين اليقين ما يدرك بالنظر، وعلم اليقين ما يدرك بالسمع، وحق اليقين ما يدرك مباشرة. مثلوا قالوا: لو قيل لك هناك عسل، فهذا علم يقين، فرأيت العسل بعينيك، هذا عين اليقين، فذقته قالوا هذا حق اليقين. نعم يا شيخ.
السلام عليكم. هناك مفاهيم خاطئة عند بعض الناس في بعض الآيات، لو ذكرتم أمثلة أحسن الله عليكم وبعض الأسباب على ذلك.
كل من تكلم بغير علم في الغالب يخطئ، حتى يكون في الشرع لو أصابه آثم، يعني تجرأ على ستار أو تجرأ على قول بلا علم وخطأ صوابه لا يشفع له، وبالذات في كلام الله عز وجل كلام الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن من أسباب الفهم الخاطئ التعالم، يعني شخص يسأل في مجموعة من الناس له قدر عنده ومكانة، فتأنف نفسه أن يقول لا أدري، فيجيب ويخوض ويتخرص بلا علم، أو أن يتبادر إلى فهمه شيء فيقنع نفسه أن هذا هو الصواب، أو أن يسمع كلاما لغير أهل العلم فيحاكيه حاكيهم في كلامهم، وهذا شك من الجهل. وأذكر يا شيخ من الأفهام الخاطئة أني مرة صليت وقرأت بسورة ببعض آيات من سورة يوسف، فلما خرجت المسجد لحقني أحدهم وقال لي: ما مصير أخ يوسف؟ قلت: بنيامين المعروف بني الصغير أخذ عنده بصوع الملك، والثاني اللي سماه الفسرون يهوذا بقي عنده اللي قال جعل بكم. قال: لا، الثالث. قلت: من الثالث؟ قال: أنت الآن قرأت. فقلت: ما؟ فقال: أنت الآن قلت أرسل معنا أخانا نكتل، على أن نكتل أده وهو فعل يقين. فانظر كيف استقر هذا الفهم، لأنه يعني فهم أن أي نعم. من الأفهام الخاطئة أيضا في قوله جل وعلا عن مريم رحمها الله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. يتبادر قالوا: هذه مريم بنت عمران وموسى بن عمران وهارون أخ موسى، وهذه قال أخت، فإذا موسى وهارون ومريم إخوة، ليس بصحيح، بينهما بون شاسع قدر بعضهم بتقريبا 5 قرون أو أكثر وأقل، الله أعلم، هذه أمور غيبية، لكن هكذا قال بعضهم. لكن المفهوم الصحيح يا أخت هارون يقول: كانوا يسمون بصالح قومهم، مثلا شخص في العشيرة في الأسرة في القبيلة كان معروف بكرم بشهامة بشجاعة بعلم، فيسمي الناس أبنائهم وأحفادهم على اسم الشخص، أو بالنسبة فيقال: يا أخا مثلا تميم، يا أخا مثلا قحطان، يا أخا عدنان، من باب يعني تنوع في. أيضا قالوا جاء في أن كان عندهم أخ رجل في وقتهم هارون، وكان عابدا قانتا فشبهها به. أيضا من الأفهام الخاطئة التي قيدتها يظن بعضهم أن طه وياسين من أسماء من الرسل صلى الله عليه وسلم، والسبب والعلم عند الله الضمير، لاحظ: طه ما أنزلنا عليك، ياسين والقرآن الحكيم إنك، فهذا الضمير يظن يظن بعض القراء أنه المراد به الرسل، والصحيح أن طه وياسين أن شأنها كشأن الحروف المقطعة حاميم قاف صاد كافة يعني إلى آخره. أيضا يا شيخ عبد الرحمن من ما ذكر في من أفهام الخاطئة في قوله جل وعلا في القصص في قصة الرجل الذي عمل عنده موسى عليه السلام صاحب أول المرأتين ثقات إحداهما أبت تستأجره إن خير إلى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، يظن بعضهم أن هذا الرجل هو من
شعيب.
شعيب عليه السلام من سياق الآيات في الأعراف كما يقول بعض المفسرين بينه وبين موسى عليه السلام حقبة زمنية، لما ذكر الله أخبار الأنبياء ثم شعيب قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، تشعر أن السياق القرآني أن هناك حقبة زمنية بين الأنبياء السابقين وبين موسى. والعجب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب ضمن الجواب الصحيح يقول باتفاق علماء المسلمين واليهود والنصارى أن هذا الرجل ليس شعيبا عليه السلام.
الاتفاق
أي نعم هذا اللي يذكر. أيضا من أفهام الخاطئة في مطلع سورة يوسف في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، من سياق لا يظن بعضهم أن قصة يوسف أحسن قصة في القرآن، وهذا ليس بصحيح كما يقول بعض العلم، بل لها محملان الآية هذه. وذكر أيضا ابن تيمية شوسان في كتابه جواب أهل العلم والإيمان فيما أخبر به رسول رب الرحمن أن قل هو الله تعدلوا ثلث القرآن، كتاب له مطبوع تفسير سورة الإخلاص، يقول إن معنى أحسن القصص أن مراد أن القص في القرآن هو أحسن القص على الإطلاق، يعني كل ما جاء القرآن. والتفسير الآخر أن قصة يوسف في بابها أحسن قصة، فلو قال قائل ما أحسن قصة في ضمن الأخوة لقي قصة من؟ يوسف. ما أحسن قصة في ابتلاء المرأة وفتنة النساء؟ قصة يوسف. طيب ما أحسن قصة مثلا في ابتلاء الرجل بوالده ودعوته إلى دينه؟ قصة إبراهيم عليه السلام. ما أحسن قصة في البلاء البدني والصبر والحساب؟ قصة من؟
أيوب.
وهلم جرة. إذن قصة يوسف أحسن قصة فيما يتعلق بحسد الأخوة وكيد النساء، وهي والقول الثاني على التفسير الوجه الآخر أن القصة في القرآن هو أحسن قص على الإطلاق. وهناك أيضا مفاهيم خاطئة مثل ما يفهم بعض الناس عليكم أنفسكم لا لكم من ضل، كان يقول أنت إذا أطعت ربك فلا تهتم بالآخرين. لا، الصديق أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد رسول الله بيّن أن هذه الآية في عهده يفهمونها خطأ، وأن المراد أن الناس إذا رأوا المنكر يغيروه أشك أن يعمهم الله، فأنت إذا أنعم الله عليك بالخير ورأيت من خالف هذا النهج عليك بدعوته بالتي أحسن. وكذلك أيضا آيات كثيرة، وابن القيم في مفتاح دار السعادة قال جملة يعني لو ذهبنا ننقل يعني ما ينقل من الأفهام الخاطئة وكذا لطال الوقت، بمعنى آخر أن الأخطاء في الفهم الآيات هذه سببها كما تقدم التعالم والتسرع، وكما يقال منذ أن يستقر في ذهن الإنسان فهما يظن أنه الصواب ولا صواب غيره. نعم الشيخ
أحسن عليكم، يذكر بعض أهل العلم ضابط عند قراءة القرآن الكريم، لو ذكرتم بعضها أحسن عليكم.
هذه كتبت لبعض النقاط من خلال ما سمعته وقرأته يعني لطائف كلام أهل العلم، وهذه الضوابط مثل يا سبحان الله العظيم يعني تجمع المتفرق اللي يكون تحت سقف واحد. يقول كل ما مثلا هنا كل ما جاء في القرآن الكريم وما أدراك فقد أخبره الله بجوابه، هات أي آية يا شاطر. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الحاقة ما الحاقة وما لكم الحاقة كذب ثمود. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملكه. أي كلمة ما أدراك استفهام طبعا، هي ما أدراك استفهامية يأتي بعدها جواب. أما وما يدريك فقد أخفى الله جوابه. وما يدريك لعل الساعة قريبة ما يدري. وما يدرك على الزكاء ما يدري. وأظن أن هذا القول اللي هو ما أدراك أخبره وما يدرك أظنه عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. أيضا من الضوابط القرآنية ذكر أهل العلم إذا جاء التفسير عن الله عز وجل تفسير القرآن القرآن أو نرى السلم لم يحتج إلى كتب أهل اللغة، مثل في سورة مريم قد جعل ربك تحتك سريا. قرأت بعض التفسير قال بعضهم ملك وقال بعضهم كذا، وجاء الحديث الصحيح قال عليه السلام السري النار، انتهينا خلاص ما يحتاج إلى بحث آخر. أيضا مما ذكر فيما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان كل الاستفهامات التي جاءت في خطاب المشركين فيما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو لإظهار التناقض، يعني يراد بهم أنكم إذا كنتم مقرين بالاستفهامات التقريرية إذا كنتم مقرين بالربوبية فيلزمكم الإقرار بالألوهية، ولهذا قالوا من التناقض أن كفار الجاهلية أقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية، ومن لازم الربوبية الألوهية، إذا أقررت بأن الله الذي خلق السماوات وهو الذي أنزل المطر وأنبت الزرع إلى آخره يحيي الموتى إلى آخره، فليلزمكم إلزاما ومن لازم هذا أن يكون هو المستحق للعبادة لا بحق. وبعضهم يضيف أسماء الصفات، ومن لازم ذلك أن تكون أسماءه لا تليق إلا به وصفاته لا تليق إلا به، فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة لازمة. أيضا يقولون إذا جاءت شيخ الآية عامة لا تقصر على معنى واحد، مثل ماذا؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة. أنا أسألك شلون لو قال لك واحد الحسنة هي الزوجة الصالحة، قال آخر الحسنة الدار الواسعة، قال آخر الحسنة المال الحلال، قال آخر الحسنة الذرية الطيبة، هل تصوب واحد خطي الآخر؟
كلهم صح.
نعم، بل وهناك وكل ما يشمل هذا يدخل تحت مظلته أو من بابه، ولا تقصر كلمة أو آية على مفردة معينة. أيضا يقولون من ضمن إذا جاءت مفردتان مترادفتان فالأولى تعطي معنى خلاف الثاني، يقول فانفروا ثبات، الآية هنا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يقول لك الثبات والتفرق فرقين، وعكسه التجمع، مثل فرجالا أو ركبانا، إما أن تكون على رجلكم أو أن تكونوا راكبين الدواب. نعم يا شهد الرحمن
أحسن عليكم، هل من طريقة تعين على فهم الآيات؟ لعلنا نختم بهذا السؤال.
طبعا قد يكون كل إنسان له طريقة، لكن دونت لي قديما طريقة وأحسب أن فيها نفعا لي. أول أمر الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه ويجتهد الدعاء أن يسهل له ما تعسر، والله جل وعلا إذا قبل الدعاء قرب ما كان بعيدا وجمع ما كان متفرقا ويسر ما كان عسيرا. الأمر الثاني فيما يتعلق بتفسير أن يكون الذي يريد أن يفهم التفسير يكون معه قلم أوراق أمامه والمصحف يقرأ فيه. أنصح من أراد أن يستفيد أن يبدأ بفهم تفسير ما يحفظه، يعني شخص يحفظ جزء عامة لا يذهب يقرأ تفسير البقرة وآل عمران، هذه يرجعها، يبدأ بما يحفظ لأنه أكثر رسخا في ذهنه. هذا ثالثا. رابعا إذا قرأ السورة مثلا يبدأ باللفظ الغريب، أنا أعطيك مثال يا شيخ، أنا سأقرأ لك آيات يا دفعان وش اللفظ الغريب فيها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.
غاسق،
ممتاز، غاسق وقب، ألفاظ غريبة. طيب قل هو الله أحد الله الصمد،
صمد
صمد. طيب فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ولا إلى آخر
الخنس الكنس.
يحاول اللي يحفظ الآية هذه يكتب هنا مثلا من شر غاسق إلى وقب، كتبها، لا يرجع التفسير معناها، بل يحاول بما أعطاه الله من المسميات التي يعرفها يحاول أن ينحت الذهن فيه، يسمونها التعلم بالقوة، نحت الذهن، ومن أسبابه طرح السؤال. فأنت مثلا إذا أعطيت الناس معلومة أخذوها، لكن لو تقول لهم تعطيهم معلومة في صيغة سؤال لغز ما تقول في كذا، كل واحد يبدأ ينحت ذهنه.
فهذا الشخص يقال له حاول تعرف معنى غاسق إلى وقت. اكتب أي معنى، أنت لست في مقام فتية، أنت في مقام تحريك الذهن. أيضا إذا وضعت كلمة الغريب تبدأ الآن تأخذ الآية الأولى مثلا، مثلا قل أعوذ برب الفلق، وش تستفيد؟ اكتب فوائد عقدية، أن العبد ضعيف لأنه مستعيذ، والله تعالى هو القوي هو المستعاذ به، أن العبد فقير لأنه محتاج، أن الله غني يحتاج إليه، وهكذا. أيضا إذا انتهيت من هذا الأمر أرجع للتفاسير، أبدأ وأنا أنصح نفسي والأخوان تفسير ابن السعدي كمرحلة أولى، ثم ابن كثير ثانيا، ثم القرطبي، فينظر هل الألفاظ الغريبة التي كتب لها معاني توافق ما ذكرها العلم سواء في التفسير أو في كتب الغريب، إن كانت موافقة فليحمد الله على أنها تصور، وإن كانت مخالفة فليحمد الله أن الله بصر في الصور، ثم يبدأ ينظر وذكر فائدة هذه، هل ذكر المفسرون؟ إذا خطأوها ألغاها، فإن ذكروها حمد الله وزاد ما ذكر المفسرون على ما ذكر بهذا وذاك، مع تزكية العلم، زكاة المال ربع العشر، وزكاة الزرع وآتوا حقه يوم حصاده، وزكاة العلم العمل به ودعوة ونشره إلى الناس والصبر على ذلك. هذا فيما يظهر، لعلها إن شاء الله تنفع قائلها وسامعها وشاهدها ومن بلغ.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
ما أشكر الشيخ عبد الرحمن، وهو حفيد شيخي عبد الرحمن بن حماد العمر رحمه الله تعالى،
الله،
وهذا الرجل عرفته وأنا صغير، فكان معلما ووالدا، فجزاه الله تعالى خير الجزاء وجعل مثواه الفردوس الأعلى، وبارك في ذريته وأحفاده وأسباطه.
اللهم هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله